هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اجتماع بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي يؤكد وحدة المقاومة والرد على العدوان. الحركة الأسيرة تطلق باكورة خطواتها التصعيدية، والإسناد الشعبي يدخل على خط المعركة. بعد احتجازه لأكثر من عام، الاحتلال يفرج عن جثمان المحاضرة الجماعية الشهيدة مي عفانة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. عقدت حركة حماس والجهاد الإسلامي اجتماعا قياديا عالي المستوى في قطاع غزة، شارك فيه قادة سياسيون وعسكريون من الحركتين. وبحسب بيان مشترك، فقد تخلل الاجتماع مركز ومعمق حول سبل تطوير مشروع المقاومة وآليات تعزيز حاضنتها الشعبية والوطنية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
اجتماع قيادي عالي المستوى عقدته حركة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، شارك فيه قادة سياسيون وعسكريون وأمنيون من الحركتين. تخلله نقاش مركز ومعمق حول العلاقات الثنائية وسبل تطوير مشروع المقاومة. وبحسب بيان مشترك للحركتين، توجه المجتمعون بالتحية للشعب الفلسطيني وشهدائه، لا سيما شهداء معركة وحدة الساحات، القادة الشهداء تيسير الجعبري وخالد منصور، وللأسرى الأبطال جميعا، وللأسير الصامدي خليل عواودة المضرب عن الطعام، وللأجهزة الحكومية في غزة التي تعمل ليل نهار على حماية ظهر المقاومة وجبهتها الداخلية. وشددت الحركتان على أن المقاومة خيارهما الاستراتيجي الذي لا تراجع عنه ولا تردد فيه، وهي مستمرة وبتنسيق عال ومتقدم بين الحركتين والفصائل كافة. وحذرتا العدو من أي غدر تجاه الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وسيكون الرد عليه حازما وحاسما وموحدا. وفي سياق بيانهما أكدت الحركتان أن غرفة العمليات المشتركة منجز وطني يضم فصائل المقاومة كافة في إطار موحد لإدارة المواجهة مع الاحتلال، وفي المقدمة منها كتائب القسام وسرايا القدس، وسيتم العمل على تعزيز دورها ومكانتها حتى التحرير والعودة. وفي الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أكدت الحركتان أن القدس هي مركز الصراع وقبلة المجاهدين والثوار، وأن سيف القدس لن يغمد، وستواصلان ومعهما الشعب الفلسطيني كله معركة القدس حتى التحرير والعودة. وفي بيانهما دعت الحركتان السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الكف عن ملاحقة المقاومين الأبطال والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وخاصة في سجن أريحة سيء الصيت، وإلى وقف التعاون الأمني مع الاحتلال والتحرر من مسار أوستو الكارثي، وإلى إطلاق المقاومة الشاملة حقيقة لا كلاما، مشددتين على حرصهما على إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد يمثل الشعب الفلسطيني كاملا في الداخل والخارج. ولتحقيق هذه الغاية ستواصل الحركتان جهودهما المشتركة لتشكيل تكتل وطني يوحد الجهود المبذولة على هذا الصعيد. وفي الإطار نفسه دعت الحركتان أبنائهما وأنصارهما إلى مزيد من التلاحم والتقارب والانطلاق يدا بيد في خدمة الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة. وفي ختام بيانهما أعربت الحركتان عن تقديرهما عاليا لكل الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم الذين وقفوا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الأخير على قطاع غزة، مطمئنتين إياهم على وحدة المقاومة الفلسطينية وقدرتها على فرض المعادلات ووقوفها صفا واحدا في مواجهة الاحتلال. كما تشكرتا الدول العربية والإسلامية التي ساندت الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، ولا سيما جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية مصر العربية ودولة قطر والأحزاب العربية والإسلامية.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث دعت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة لتخصيص يوم الجمعة المقبل يوما لنصرة الأسرى وإسنادا لهم في معركتهم مع إدارة السجون، وذلك عبر تخصيص خطب الجمعة في المساجد للحديث عن الأسرى والخروج إلى نقاط التماس مع الاحتلال في محافظات الوطن كافة. وللمزيد من الأضواء حول مستجدات مسار الحركة الأسيرة بإمكانكم متابعة برنامج فلسطين اليوم الذي يأتيكم مباشرة بعد نشرة الأخبار. شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا مساء الثلاثاء جثمان الشهيدة مي عفانة في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، وحمل المشيعون جثمان الشهيدة على الأكتاف وسط ترديد الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالبلدة. وكانت السلطات الاحتلال سلمت جثمان الشهيدة في وقت سابق من مساء الثلاثاء على حاجز الزعيم العسكري. وحول احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيدة مي عفانة يقول محامي الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء محمد أبو سنينة:
جثمان الشهيدة مي عفانة لأنها أصلا تم أدامها خارج إطار القانون، هي لم تقم بأي شيء، لم تقم بأي فعل، وسيارتها انحرفت عن المسار، لم يكن بقصد، لم يكن هناك أي أشخاص بالشارع، ما كان في شخص ماشي وهي حاولت تدعسه كما كان هناك ادعاء. وهذا الملف تم طرحه امام محكمه العدل العليا للمره الاولى، وكان هناك جلسه امام محكمه العدل العليا بهذا الخصوص، وكان هناك مواد سريه، وتم الاعتراض على طلب النيابه بالاستمرار باحتجاز جثمان الشهيده الدكتوره مي عفانه، حيث أنه هي لا يوجد لديها أي نية للقيام بأي عملية، ولا يوجد تحقيق يشير إلى عكس ذلك. وتم بناء على طلب من المحكمة العليا أن نقوم بتعديل الالتماس مع ذكر أن هناك حالة طبية وأن هناك دواء تتعالج، حيث أن الشهيدة كانت تتعالج، قد يكون هناك تأثير لهذا الدواء مما أدى لانحراف المركبة واصطدامها حافة الطريق، ولكن لم يكن هناك جنود احتلال، لم يكن هناك مستوطنين في المنطقة، لم يكن هناك مبنى، هناك شارع عام لا يوجد به أشخاص، انحرفت، خبطت، جاء مستوطن وقام بقتلها بدم بارد بحضور الجيش، ولم يقم الجيش بأي شيء. فأصلا احتجازها حتى اليوم بدون أي وجه حق. احتجاج كافة الشهداء هو بغير وجه حق.
إلى نابلس، حيث شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد محمد العرايشي الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال. وحددا على روح العرايشي، أعلن مواطن مدينة نابلس إضرابا تجاريا شاملا وإغلاقا للمحل كافة للمشاركة بالتشييع ومشاطرة عائلة الشهيد حزنهم. زميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
ارتحل محمد حيث والدته التي حرمه الموت منها منذ كان في 3 لا شك أن رحيله سيترك فراغا كبيرا، خاصة لوالده المقعد على كرسي، إذ كان معينه بعد الله. ليس طوعا اختار الرحيل، بل رصاص الاحتلال كان سببا في إدخاله المستشفى منذ 9 الجاري خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس.
تم إطلاق النار عليهم وهم عزل، وأخي يعمل في بلدية نابلس في قسم الحراسة والتفتيش، وبعد 2 تم استشهاده من سبب اطلاق نار سام دخل جسمه، اتلف عنده الكلى الامعاء، اتلف عنده الوريد، اتلف عنده الطحال، مما تسبب تسمم لجسمه.
بجنازة عسكرية بدأت مراسم تشييع الشهيد محمد عرايشي من امام مستشفى رفيدي الحكومي، وعلى أكتاف المحبين طلقت مسيرة حاشدة باتجاه دوار الشهداء، حيث أدى المشاركون صلاة الجنازة عليه وسط حالة من الحزن والغضب على توالي جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية المتكررة أمام صمت دولي ومواقف خجولة.
هذا المحتل لا يعرف سوى لغة المقاومة، لأن هذا المحتل لا يميز بين فصيل هنا وهناك. جميع فئات الشعب الفلسطيني مستهدفة من هذا المحتل. الآن الاحتلال للأسف يبني حكوماته الفاشية على أنقاض دماء شعبنا الفلسطيني، على أنقاض المنازل التي تهدم، على دماء أبنائنا الشهداء.
مشاهد باتت تتكرر بشكل شبه أسبوعي، مواكب تشييع وهتافات غاضبة، ما يثبت أن حالة المقاومة مستمرة لحين دحر الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية، الأمر الذي يستوجب وحدة ميدانية وسياسية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
هذا عدوان بحق شعبنا، ونحن نطالب كل أبناء الشعب الفلسطيني لتعزيز المقاومة الشعبية ورص الصفوف في العمل الميداني في وجه كل غطرسة هذا المحتل الصهيوني.
محمد عرايشي هو شهيد 19 الذي يرتقي في مدينة نابلس منذ بداية العام الحالي، تاركين وصيتهم بإكمال مسيرة المقاومة حتى التحرير.
هذا ونعت الفصائل الفلسطينية الشهيد العرايشي مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون وقودا لانتفاضة شعبية وثورة متواصلة. وعزت الفصائل ذوي الشهيد العرايشي مشددة على مواصلة طريق الوفاء والتمسك بعهد الشهداء، داعية الشباب الثائر في عموم الضفة الغربية والقدس إلى تصعيد العمل المقاوم بكل الوسائل. شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة فجر 3 مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال، خاصة في منطقة سلوات في رام الله وبيت أمر بالخليل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أحمد رحمة.
كالمطر المنهمر في سفوح الجبال انهمرت حجارة الثائرين في منطقة سلوات برام الله فوق رؤوس جبات قوات الاحتلال، فلم تجد حلا غير الهروب كالفئران خائفة من الأسود. مشهد تكرر اليوم 3 على التوالي مع تواصل قوات الاحتلال عمليات البحث عن منفذي عملية إطلاق النار على حافلة للمستوطنين السبت الماضي، مشهد يؤكد أنه لا مكان للمحتلين غير الهروب من حيث أتوا ثم الفرار إلى بلدانهم الأصلية التي جاءوا منها. وفي بيت أمر بمدينة الخليل كان الشباب الثائر حاضرا كسلواد، حيث تصدوا لقوات الاحتلال بكل بسالة وأضربوا النار في نقطة عسكرية وأحرقوها بالكامل. أما في طوباس تسلل عشرات الجنود والآليات العسكرية خلسة خوفا من إيقاظ الثوار الذين كانوا بالمرصاد وتصدوا لهم وأجبروهم على الانسحاب، ورغم ذلك إلا أنهم اعتقلوا القياديين في حركة حماس نادر وفازع صوافطة عقب اقتحام منزليهما ضمن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال فجرا وطالت نحو 10 من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.
وفي الخليل قررت سلطات الاحتلال هدم مدرسة أم قصة الأساسية في منطقة مسافر يطا، وذلك ضمن مساعيها للقضاء على كل أشكال الحياة خدمة لمشروعها الاستيطاني في المنطقة. ورفضت محكمة الاحتلال في وقت سابق التماسا قدمه الأهالي لوقف هدم مدرستين واثنين وثلاثين مسكنا ومشاة في المسافر، وأعطت الضوء الأخضر لإزالتها خلال الأيام المقبلة. الزميلة رغدة عبد الحليم والتقرير التالي.
يتفنن الاحتلال الإسرائيلي بالطرق التي ينتهجها لسلب الأراضي من أصحابها الفلسطينيين، وفي مسافر يطا بالخليل تحديدا تتعمد السلطات الاحتلال دفع العائلات الفلسطينية المقيمة للنزوح قسرا من مناطق سكنها بعد قطع كل شرايين الحياة الأساسية والموارد الحيوية. الاحتلال سلم قرارا بهدم مدرسة أم قصة الأساسية بعد يوم من رفض ما تسمى المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا لوقف هدم مدرستين واثنين وثلاثين مسكنا ومنشأة كان تقدم به أهالي أربعة تجمعات سكنية تضم جنبة والفخيت وصفا والطوبة، بل وأعطت محكمة الاحتلال الضوء الأخضر لهدمها.
اليوم يعني أتوا بتفعيل هذه القرارات، يعني بما معنى إذا لم يتم هدم هذه القرية بقرار الجيش أو ما نجح الجيش الاحتلال في قراراته من قرار التهجير، تكون محكمة الاحتلال قد حكمت بالهدم على سياق القرار الذي هو يتبع الإدارة المدنية بمنشآت عدم ترخيص في المنطقة واختارات مسبقة.
عمليات الهدم في مسافر يطا في تزايد تصاعدي، إذ يدعي الاحتلال وجود المنازل والمدارس المستهدفة ضمن أراضي المنطقة المصنفة جيم حسب اتفاقية أوسلو، ما يجعل 28 مدرسة تابعة لمكتب مديرية التربية والتعليم الفلسطينية عرضة للسلب الإسرائيلي.
عدد المدارس في مناطق سي تجاوز 28 مدرسة، ولكن المدارس الأكثر عرضة للخطر هي مدرسة شعب البطم التي تعرضت قبل أسبوعين بإخطار بالهدم، كذلك منطقة جنبة ومدرسة جنبة ومدرسة الفخيت، كذلك المجاز. هناك أيضا تجاوزات وإخطارات لمدرسة سوسيا في كثير من الأحيان، ولننتقل لمنطقة البادية في أم قصة.
كيان الاحتلال يسعى لاستئصال الفلسطينيين من مسافر يطا عبر تدمير المرافق الحيوية ووقف سير العملية التعليمية في المدارس، لينعدم الأمان عند الإنسان الفلسطيني كليا، فلا يجد المنزل ولا المرجع التربوي في طريقة جديدة لترحيل الفلسطينيين وانتزاع أرضهم منهم.
الختام هذا تذكير بالعناوين. اجتماع بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي يؤكد وحدة المقاومة والرد على العدوان. حركة الأسيرة تطلق باكورة خطواتها التصعيدية والإسناد الشعبي يدخل على خط المعركة. بعد احتجازه لأكثر من عام الاحتلال يفرج عن جثمان المحاضرة الجامعية شهيدة مي عفانة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى والعد العكسي لحسم معركة الاعتقال الإداري محور حديثنا في هذا اللقاء. أما البداية مستمعينا الكرام ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة ندى فاضلي، تتناول فيها كتاب المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات بحق الأسرى من تأليف الدكتورة شيرين طارق العيساوي.
إصدارات
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا سريعا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي العام، من تأليف شيرين طارق عيساوي. يقع هذا الكتاب في 156 صفحة من القطع المتوسط، وأصله رسالة ماجستير في القانون العام من كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية. تسعى الكاتبة شيرين عيساوي من خلال المنهج التحليلي إلى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية للصهاينة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بحق المحتجزين الفلسطينيين في السجون بموجب قواعد القانون الدولي العام، وتقديم مسؤولي الاحتلال للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتمثلت إشكالية هذا الكتاب في البحث في سبل توفير الحماية الجنائية الدولية للمحتجزين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. فتناول الفصل الأول منها المركز القانوني للمحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني والشروط الواجبة توافرها بموجبه لإسباغ صفة أسير حرب أو معتقل عليهم، ومن ثم التطرق إلى الحقوق المادية والمعنوية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني لهم. وتناول الفصل الثاني منه الشروط الواجبة توافرها لانعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الصهاينة مرتكبي الجرائم الدولية بحق الأسرى الفلسطينيين. أعزائي المستمعين، توصلت الكاتبة شيرين طارق عيساوي في كتابها المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي العام إلى جملة من النتائج، أبرزها وجود شبه إجماع من قبل المنظومة الدولية باعتبار الأراضي الفلسطينية أرضا محتلة من قبل الكيان الصهيوني. وأوضحت عيساوي أن النزاع ينطبق عليه وصف النزاع الدولي المسلح، مما يترتب عليه سريان القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبموجبه يجب إسباغ صفة أسير حرب في بعض الحالات، وكذلك صفة معتقل في حالات أخرى على المحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك بتوافر الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وثبوت توافر أركان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت الكاتبة انعقاد الاختصاص الزمني والموضوعي والمكاني للمحكمة الجنائية الدولية للبت في عدد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الصهاينة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما أشارت عيساوي إلى وجوب توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بضرورة إسباغ صفة أسير حرب أو معتقل على هؤلاء الأسرى والمعتقلين، بالرغم مما قد يثيره إسباغ صفة أسير حرب من إشكاليات أهمها إبقاؤهم في الأسر إلى حين انتهاء النزاع الدولي مع الاحتلال الصهيوني. إلا أن الباحثة ترى ضرورة الفصل في هذه المسألة من ناحية قانونية مجردة، حيث تنطبق صفة أسير حرب على العديد من المحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وبالتالي منحهم حقوقا أخرى غير تلك الممنوحة للمعتقلين. الختام طرح كتاب المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي العام لمؤلفته شيرين طارق عيساوي من خلال تناوله لنصوص القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي من ناحية قانونية تطبيقية. طرح رؤية قانونية لسد الثغرات في نصوص القانون الدولي بما يخدم الهدف الذي تم من أجله إقرار هذه النصوص، ألا وهو حماية الإنسان خصوصا في ظل بيئة الاحتلال وفي ظل التطورات المختلفة على الساحة الفلسطينية، كما وأن البعد الإنساني والسياسي والقانوني لقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يجب أن يحظى بالاهتمام الكافي من كل الأطراف المعنية.
نشكر الزميلة ندى لتناولها كتاب المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات بحق الأسرى من تأليف الدكتورة شيرين طارق عيساوي. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، الأسرى والعد العكسي لحسم معركة الاعتقال الإداري، محور حديثنا في هذا اللقاء. رفضت محكمة الاحتلال العليا الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير خليل عواودة، وأوضحت مؤسسة مهجة القدس أن المحكمة رفضت الالتماس المقدم على قرار محكمة عوفر للإفراج عن عواودة، مشيرة إلى أنها أعادت التأكيد على قرار تجميد الاعتقال الإداري بحقه مع بقائه في المستشفى دون الإفراج عنه. قرار محكمة الاحتلال بحق الأسير العواودة جاء في الوقت الذي أعلن فيه الأسرى الإداريون البدء بخطواتهم التصعيدية التي علقوها في أذار مارس الماضي ضد ممارسات إدارة السجون بحقهم. وقررت لجنة الطوارئ العليا للأسرى تفعيل خطواتها المتمثلة بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى بالفحص الأمني يومي الاثنين والأربعاء، مشيرا إلى أن الأسرى سيشرعون بإضراب عن الطعام في حد أقصاه أسبوعان منذ بدء التصعيد. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
بالتزامن مع البرنامج التصعيدي للأسرى في سجون الاحتلال، انطلق الحراك الإسنادي في الشارع الفلسطيني استجابة لدعوة الحركة الوطنية الأسيرة. هنا أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نظمت جمعية واعد للأسرى وقفة تضامنية مع المعتقلين الذين استأنفوا خطواتهم التصعيدية بعد أن علقوها في شهر آذار مارس الماضي ضد ممارسات إدارة السجون بحقهم.
موضوع ساحة الأسرى يجب أن تكون بعيدة عن كل التجاذبات، ويجب أن تكون القاسم المشترك للشعب الفلسطيني نصرة للأسرى والحرية لأسرانا في سجون الاحتلال.
أولى تحركات الأسرى تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى الفحص الأمني وإرجاع وجبات الطعام يومي الاثنين والأربعاء لمدة أقصاها أسبوعان، ليدخل بعدها آلاف الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام.
دخول الأسرى الأبطال، آلاف الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام، ستشارك فيه الأخوات الأسيرات، سيشارك فيه كبار السن.
لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة قررت إعادة تفعيل خطواتها التصعيدية بعد أن نقضت إدارة السجون كما عادتها جملة تفاهمات أبرمت مع الحركة الأسيرة في آذار الماضي تقضي بوقف الإجراءات التعسفية بحق الأسرى، وأبلغتهم أنها ستبدأ بالتضييق خاصة على المحكومين مؤبدات من خلال عمليات نقل متكررة من الغرف والأقسام والسجون. لجنة الطوارئ أكدت جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء تقوم به إدارة السجون، وأن كل التهديدات لاقتحام الأقسام والاستعانة بوحدات القمع لن تثني الأسرى عن مواصلة الحراك النضالي الموحد لكل فصائل العمل الوطني. إذن معركة مستمرة مع السجان يخوضها الأسرى لإجبار إدارة السجون على التراجع عن إجراءاتها التعسفية ولتحقيق جملة من المطالب التي تماطل بتنفيذها. ولهذه الغاية استنفرت الحركة الأسيرة الكل الفلسطيني ودعته إلى الوقوف بجانبها كي لا ينفرد الاحتلال بالأسرى.
شكرا للزميلة رايا فرحات. والعناوين: ما الذي يعنيه رفض محاكم الاحتلال الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير خليل عواودة؟ على ماذا يعول الأسرى الإداريون اليوم في حراكهم ضد إدارة السجون؟ وهل يخضع هذا الحراك الاحتلال؟ ما المطلوب على المستويين الشعبي والرسمي لإسناد الأسرى في مواجهتهم إجراءات الاحتلال التعسفية؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. سيد موفق حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وحيا مستمعي إذاعة التسليم.
حياكم الله سيد حميد. ماذا يعني أن ترفض محكمة الاحتلال العليا الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير خليل عواودة والذي أكد أنه مستمر في إضرابه حتى الإفراج عنه بشكل كامل ومباشر؟
هذا يعني أن إدارة مصاصة السجون الإسرائيلية موجهة من جهاز السجون الإسرائيلي بإعدام الأسير خليل عواودة. هذا يعني أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة تدعي القانون وأنها تريد تجنيد الاعتقال الإداري. هذا التجنيد ممكن تفعيله في أي وقت، فمعنى ذلك أنها رسالة إلى الأسير خليل عواودة وإلى جميع الأسرى بأن قرار التجنيد ممكن إعادته وأننا لا نلقي بالا بإضرابكم المقطوع عن الطعام. ولكن أنا أقول للمشاهد الكريم إن الحركة الوطنية الأسيرة وجميع الأسرى عودونا بأن إرادتهم هي التي ستنتصر وستنتزع الحرية إن شاء الله لخليل عواودة أو كما سبقوه في الطعام.
نعم. طيب، يعني في هذا الإطار ماذا عن انعكاسات هذا الرفض على الأسير عواودة، خاصة وأنه تخطى في إضرابه 160 يوما والمعروف أن وضعه الصحي خطير جدا؟ ما الإنعكاسات؟
الإنعكاسات أن خليل العواودة كما صرح عبر الفيديو المصرح بأنني قمت بالإضراب ضمن خيارين: الخيار الأول إما النصر أو الشهادة، وهذا ما صرح به الأسير خليل العواودة الذي يبلغ الآن يعني وزنه من 83 كيلو إلى 36 كيلو، يعني هيكلا عظيما أصلا، لأنني أريد والإرادة تتمثل بي بأنني سوف أقوم بالاستمرار بالإضراب عن الطعام، يا إما الشهادة يا إما النصر. وأنا أقول بإذن الله أن النصر حليفه، وهذا هو ما عوده علينا الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري.
طيب، هل يمكن التعويل على أي ضغوط للإفراج عنه أو ربما إعادة النظر في هذا الاستئناف أو هذا الالتماس الذي قدم، خاصة وأن الجانب المصري كان قد تعهد بمتابعة ملفه؟
دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تقبل لأي ضغوط دولية أو عالمية. قبل ذلك كانت وزيرة الخارجية الأمريكية ماجيد أولبرايت، وهي بالطبع يهودية، عند زيارة الرئيس الراحل أبو عمار وكلينتون قامت إحدى أبناء الأسرى بنت صغيرة طفلة ألقت الشعر أمام وزيرة الخارجية، فبكت مادين أولبرايت ووعدت هذه الطفلة وهي بنت الأسير محمد زكوت بأن يتم الإفراج عنه. الولايات المتحدة الأمريكية بضغطها على إسرائيل لم تستطيع وزيرة الخارجية في ذلك الوقت أن يتم الإفراج عن أسير بقي من حكمه 5 سنوات. ودعية دولة الاحتلال الإسرائيلي أن القانون هو من يحكم إسرائيل وأنها لا تستطيع كسياسيين التدخل في القانون. وأنا أقول على جمهورية مصر العربية أن تضغط بكل قوة من أجل إفراج وإنقاذ حياة الأسير خليل العواودة، وهذا ما نطلبه عن الجانب المصري الراعي لوقف إطلاق النار بين المقاومة وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي.
طيب، في هذا الإطار في الوقت الذي يرفض فيه الاحتلال الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير عواودة، شرع الأسرى الإداريون بخطوات تصعيدية من اليوم بعد أن لجأت إدارة السجون إلى تجاهل مطالبهم. ماذا في هذه الخطوات وهذا التصعيد؟
صنع التصعيد ليس من قبل الأسرى الإداريين لوحدهم، بل من جميع الحركة الوطنية الأسيرة. عدد الأسرى الآن 4550 أسير فلسطيني. هؤلاء 550 فلسطيني قيادة الحركة الوطنية الأسيرة اتخذت قرار قبل حوالي أسبوع من هذا التاريخ بأنها سوف تقوم بخوض إضراب، يعني بخوض تكتيكات للإضراب، لخوض الإضراب تمهيدا للإضراب المفتوح. اليوم صدر البيان الثاني للحركة الوطنية الأسيرة، حيث أن الحركة الوطنية الأسيرة بالأمس يوم الاثنين قامت بإرجاع جميع وجبات الطعام إلى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. كذلك لم يتم خروج الأسرى إلى الفورة والتفتيش الأمني. غدا الأربعاء ستبدأ خطوة أخرى مماثلة. يوم الجمعة نادى البيان الثاني للحركة الوطنية الأسيرة جماهير شعبنا الفلسطيني التوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وكذلك ناشدت الحركة الوطنية الأسيرة بأن تكون كل خطب الجمعة عن قضية الأسرى والتضامن عن الأسرى. وأنا هنا عبر فضائيتكم الكريمة أناشد أن تكون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تكون خطبة الجمعة إن شاء الله دعما للأسرى الفلسطينيين وتضامن معهم. هذا التضامن عبر خطب الجمعة وإقامة الصلاة تضامنا والدعاء إلى الأسرى يزيد من معنويات أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. وهذا الموقف يعني مطلوب عربيا وإسلاميا لإسناد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
طيب، حراك الأسرى اليوم ليس الأول من نوعه، تم تعليق حراكهم في آذار مارس الماضي لإعطاء مهلة لإدارة السجون. ما المتوقع لحراك اليوم؟ هل سيحسم الأمر مع سلطات الاحتلال وإدارة السجون؟
أي حراك يقوم به الأسرى هو من أجل تحقيق بعض المطالب الخاصة أو تحقيق ما تم سحبه من الإنجازات. في السجن يوجد شعار يرفعه الأسرى بأن تحقيق بأن المحافظة على الإنجازات التي تم تحقيقها أصعب من تحقيق إنجازات أخرى. إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية سحبت عدد كبير من الإنجازات للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، من قضية يعني التلفزيونات، الهويات في الصيف، بعض قامت بسحب أكثر من 55 نوع من الغذاء، قامت بنقل كل أسير محكوم مؤبد وما فوق اللي يستمر في داخل الغرفة أو داخل السجن لمدة من 3 أشهر إلى 6 أشهر لأنها تتخوف أن كل أسير محكوم مؤبد وما فوق لأنه يفكر بالحرية وأنه يفكر بفتح نطاق جديد. فمن أجل ذلك تقوم بتنقيل الأسرى ونقلهم ويعني ضمن سياسة العزل الانفرادي بزنازين انفرادية لوحدهم، خوفا أو تحسبا من قيام هؤلاء الأسرى بفحر نفق مثل نفق الحرية الذي حصل بالعام الماضي، حيث أن 6 من الأسرى في سجن الجربوع الذي يعتبر أكبر تحصينا في السجون الإسرائيلية قد استطاع 6 من الأسرى الهروب منه. فمن أجل ذلك فأنه يوجد هوس أمني في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن كل أسير محكوم مؤبد يشكل خطر الهروب والتفخير بالهروب من أي سجن. فمن أجل ذلك لا يوجد استقرار لأي أسير محكوم مؤبد، وأن لا يمكث أي أسير محكوم مؤبد من 3 أشهر إلى 6 أشهر في أي غرفة أو أي سجن، خوفا من أن يتحرر هذا الأسير عبر نفق جديد. فها هي الإجراءات التي اتخذتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. الحركة الوطنية الأسيرة اتفقت على أن لا يكون ذلك، يعني أنه أن لا يتم النقل وأن يكون النقل داخل السجن يعني، وأن يكون نقل إلى سجون أخرى. كذلك قامت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بعزل الهود 6 الأسرى حتى هذه اللحظة، عزلت من فرضية زكريا الزبيدي وأحمد العارضة ومحمد العارضة والآخرين. من أجل ذلك كذلك قامت بسحب بعض الهويات، قامت بسحب بعض الإنجازات التي اتفقت عليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. مطالب الأسرى في هذا الإضراب أنها قدمت إلى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أنكم لم تلتزموا بالاتفاق المسبق، وأننا إذا لم تلتزموا سوف نقوم بخطوات نضالية وإضراب مقطوع عن الطعام. إدارة السجون الإسرائيلية لا هم أعدوا الخطة والاتفاق الموحد كله موحد داخل السجون الإسرائيلية بخطوة الإضراب التكتيكي المرحلي حتى يصل إلى الإضراب المفتوح في بداية شهر 9. أنا هنا أقول للمشاهد الكريم أن إدارة السجون الإسرائيلية إذا تجاوبت مع الأسرى في أي وقت يعني من البداية إذا تجاوبت الأسرى لم يقوموا بالإضراب. إذا لم تتجاوب سيكون الإضراب في 5-9 إن شاء الله بداية الشهر القادم الإضراب مفتوعا الأسرى.
شكرا لك الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين.
شكرا لك.
عرقنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر نعامل كل حر وكل حر لصوت السجن ما نحن الرجال الأسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعض أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد حديثنا هذا مع الأستاذ موفق حميد ننتقل بكم إلى فقرة حديث الدار، ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان مع الزميلة شيماء.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي الابواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. مستمعينا الكرام، كشف التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان عن جملة من المشاريع الاستيطانية التي صادقت سلطات الاحتلال على تنفيذها في عدة محافظات بالضفة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
تتواصل مخططات الاحتلال الاستيطانية وانتهاكاته بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الوطن. ففي القدس المحتلة قامت ما تسمى دائرة الأراضي والاستيطان الإسرائيلية بنقل ملكية مساحات واسعة من أراضي أبو ديس والسواحل ورأس العمود بصورة سرية لصالح جمعيات استيطانية من بينها عطاريد كهانيم المتطرفة. أما في رام الله وبحسب التقرير الأسبوعي الذي يصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فقد أصدرت محكمة الاحتلال المركزية قرارا يقضي بهدم فوري لمدرسة عين سامية التي جرى بناؤها لتخدم التجمعات البدوية في تلك المنطقة. وفي سلفيت صادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني لإنشاء مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين تتبع لبلدة ديرستيا، حيث تبلغ مساحة الأراضي التي تنوي سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها بموجب هذا المخطط 259 دونما. كذلك تتسارع خطوات الاحتلال لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الأغوار من أجل طرد سكانها وتعزيز وجود المستوطنين ودعم الاستيطان في تلك المناطق، حيث تجري عمليات تجريف واسعة بالجبال المحيطة بها من أجل إقامة مشاريع جديدة للمستوطنين ومرافق حيوية. وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فقد هدمت آليات الاحتلال غرفتين في بلدة العيسوية بحجة عدم وجود ترخيص، كما هدمت 9 بركسات لتجمع عرب الكعابنة البدوي شمال شرق القدس المحتلة. كذلك هدمت سلطات الاحتلال غرفتين شرقي مدينة يطا في الخليل واستولت على أراض للمواطنين في بلدة سعير. إلى ذلك تصدى أهالي قرية عريف جنوب نابلس لهجوم مستوطنين على منازل المواطنين. وفي الأغوار أخطرت سلطات الاحتلال مواطنا بهدم منزله قيد الإنشاء، كذلك سلمت مزارعا إخطارا بهدم بركة زراعية تعود له. إذن هي جملة من الاعتداءات والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه من أجل محاولة إرهاب المواطنين لترك أراضيهم وممتلكاتهم لصالح المستوطنين الغرباء عن هذه الأرض.
نشكر الزميلة هدى جبارين على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث شرع مستوطنون من عصابة ما تسمى فتية التلال بإقامة معرش في تجمع عين الحلوة بالأغوار الشمالية ضمن محاولات الاحتلال المستمرة للاستيلاء على أراضي المواطنين. الزميلة جنان نزال والتقرير التالي.
تحت حماية جنود الاحتلال شرعت العصابة الاستيطانية المتطرفة المعروفة فتية التلال بإقامة خيمة إلى الشرق من تجمع عين الحلوة في الأغوار الشمالية وفي محيط مستوطنة مسكيوت الجاثمة على أراضي المواطنين في المنطقة.
إلى الشرق من عين الحلوة هناك مجموعة من المستوطنين حضرت للموقع وقامت بإنشاء كرفان وقامت بإنشاء معرش، وهناك تجري أعمال بناء إضافية وجديدة في هاي المنطقة. طبعا الهدف إلها هو تضييق الخناق على المواطنين في منطقة عين الحلوة، العائلات اللي موجودة هون لمنحهم من الوصول للأراضي اللي حوالي منطقة عين الحلوة. طبعا وجود هاي المعرش والكرفان اللي تم وضعه الهدف منه هو السيطرة على هاي الأراضي ولتواجد المستوطنين اليوم في هاي المنطقة اللي أصبح يشكل إزعاج وتحدي للمواطنين هون.
بيئة يسودها القلق وغياب الأمن والاستقرار هي الحياة التي يعيشها قاطنو المنطقة في ظل تضييقات الاحتلال وتكثيف اعتداءات مستوطنيه، لا سيما مع التواجد الدائم للمستوطنين قرب خيام المواطنين مدججين بالسلاح لإرهابهم، إضافة لاعتداءاتهم المتكررة على المواطنين ومواشيهم.
بيجوا بطردوا البقر وهذا قاعدين بذايكونا بنصبوا الخيام على جنب البيوت ومضوا الليل شافهم مصيحوا ويغلطوا، يعني معاناة صعبة
حقيقة. شهدت الفترة الأخيرة تزايد في النشاط الاستيطاني في الأغوار، يعني أصبحنا بشكل شبه يومي نستيقظ على نشاط استيطاني جديد، إما بناء بؤرة استيطانية أو توسع لمستوطنة كانت قائمة. هناك موارد سخرت فقط من أجل السيطرة ومن أجل إشباع رغبات المستوطنين من أجل السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
الخيام العشوائية في الأغوار باتت وسيلة مبطنة لتنفيذ مخططات الاحتلال الرامية لفرض السيطرة على الأرض، إذ عادة ما تكون مقدمة لإقامة بؤر استيطانية. وتنتشر في الأغوار الشمالية 5 بؤر استيطانية يستولي الاحتلال من خلالها وفقا لمراقبين على ما يزيد على 50,000 دنم من أراضي المواطنين. استمرار هذه التوسعات الاستيطانية على أراضي المواطنين تعكس تزمت حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات ضم الأغوار بشكل مبطن وصامت على حساب الوجود الفلسطيني.
نشكر الزميلة جنان نزال على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدر، حيث أنشأت قوات الاحتلال نقطة عسكرية في محيط منزل استولى عليه المستوطنون ويعود لعائلة جريوي في منطقة السهلة بمدينة الخليل. ويسعى الاحتلال بشكل مستمر لزيادة التوسع الاستيطاني في المدينة، وخاصة في قلب المدينة القديمة بمحيط الحرم الإبراهيمي، وذلك ضمن مساع لطمس هوية المكان ومعالمه الإسلامية. الزميلة رغدة عبد الحليم والتقرير التالي.
مع قارب الساعة تزداد وتيرة الاستيطان في قلب مدينة الخليل، وتحديدا في محيط الحرم الإبراهيمي. آخر اعتداءات الاحتلال المتواصلة في البلدة القديمة وصلت إلى حد استيلاء مستوطنين على منزل يعود لعائلة جريوي في منطقة السهلة، حيث أنشأ جنود الاحتلال نقطة عسكرية في محيط المنزل. البيوت الفلسطينية التي سلبها المستوطنون خلال السنوات الماضية يتم ترميم عدد منها لصالح التمدد الاستيطاني الآخذ بالتوسع في المدينة.
منذ تقريبا 3 أو 4 سنوات الاحتلال توسع بشكل كبير، تقريبا هناك توسع بنسبة 30% على الموجود. عندنا تقريبا الآن 800 مستوطن، منهم تقريبا 200 طالب في المدرسة الدينية التي يعني وجدت على أنقاض مدرسة أسامة بالمنقذ.
طمع الاحتلال بابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية مستمر، إذ تسعى سلطات الاحتلال لبناء 64 وحدة استيطانية جديدة قريبة من نفس الموقع على أرض الحسبة القديمة.
تكثيف الحضور الاستيطاني على مستوى الضفة واستقطابهم لمدينة الخليل وخاصة للبلدة القديمة في مدينة الخليل، هذا يهدف إلى زيادة أعداد المستوطنين، بمعنى تغيير الديموغرافيا الوجودية للوجود الفلسطيني على حساب الوجود الفلسطيني لصالح المستوطن في هذه المنطقة، وهو نوع جديد وأسلوب حديث لتطوير البنية التحتية لصالح المستوطنين في المنطقة.
وضمن الخطة الاستيطانية أعاد الاحتلال العمل في إنشاء المصعد على جدار الحرم الإبراهيمي بعد أن أوقف العمل فيه منذ شهور، وأعلن عن تجهيزه وبدء استخدامه في غضون أسابيع. حتى ساحات الحرم لم تسلم، فسلطات الاحتلال أعلنت عن إنشاء مطاعم ومقاهي وقاعات داخلها لخدمة المستوطنين في سعي مستمر لتغيير هوية المكان وطمس معالمه التاريخية.
مع نهاية تقرير الزميلة رغدة عبد الحليم، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة حديث الدار.
شكرا للزملاء شيماء غراوي، جنان نزال، رغدة عبد الحليم وحسن نمر، معد فقرة حديث الدار. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة.
الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 95 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الساخنة 6400 دونما. تحيط بها أراضي قرى تل الشوك، فقوعة، بيت المنى، وحفصين. قدر عدد سكان قرية الساخنة عام 1931 374 نسمة، وفي العام 1945 820 نسمة. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الساخنة وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 615 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948، وأنشأوا على أرضها مستوطنتي نير دافيد وتلي أمل. بلغ عدد لاجئي قرية الساخنة عام 1998 3776 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.
أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا